بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون، أو قال لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. حدثنا حسن بن صباح أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء وعن المنابذة والملامسة. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. هذه الأبواب ولو كانت كثيرة اليوم إلا أنها في المعنى متقاربة وتكاد تكون في موضوع واحد إن شاء الله، لذلك نقف عندها ثم ننتقل فيما بعد إلى غيرها. الباب الأول باب فضل صلاة الفجر. بعض الصلوات لها فضل خاص، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخص الصلاة الوسطى من بين سائر الصلوات للدلالة على أن بعض الصلوات أفضل من بعض. ولذلك هنا قال البخاري باب فضل صلاة الفجر، وطبعا في هذا الأمر الذي ذكره البخاري في هذا الحديث تشترك مع صلاة العصر، ولذلك الحديث الذي أورده هنا أورده في باب فضل صلاة العصر كما تذكرون. فالحديث يقول: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد حدثنا قيس ابن أبي حازم. وهذه طبعا الرجال لن نقف عند الوفيات لأنها جميعا مرت معنا فيما سلف. قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضامون، هذه كلها روايات مرت معنا، ونرجو أن نرجع إلى الدرس الذي مر في باب فضل صلاة العصر فقد فصلنا القول في هذه القضية. هنا أو لا تضاهون، لا تضامون يعني لا تزدحمون، أو لا تضامون يعني لا ينالكم ضيم بسبب ازدحامكم، أو قال لا تضاهون من المضاهاة أي لا يشتبه عليكم ولا ترتابون أنه ربكم. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فالصلاة التي هي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. نعم. ثم قرأ أو ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طبعا هنا في الحديث فسبح، ولكن التلاوة في الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهي في سورة طه. إذن هذه الآية وهذا الحديث يدل على فضل صلاة الفجر وأنها مع صلاة العصر لمن حافظ عليهما يرجى لهما، لمن حافظ على هاتين الصلاتين أن يحظى برؤية الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين رؤية الله وبين المحافظة على هاتين الصلاتين. إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. طبعا ورد في فضل صلاة الفجر أحاديث أخرى، منها ما رواه مسلم عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخسر الله في ذمته. وفي بعض الروايات: من صلى الصبح فهو في جوار الله حتى يمسي، وهكذا. لكن تلك الروايات ليست على شرط مسلم، يعني رواية جندب بن سفيان ليست على شرط البخاري، إنما رواها الإمام مسلم. وهناك أحاديث كثيرة في فضل صلاة الفجر رويت في كتب السنة الأخرى، اقتصر البخاري منها على ما هو على شرطه وهو هذا الحديث، وكفى به أن يكون الذي يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر ينال رؤية الله سبحانه وتعالى. اللهم حقق لنا ذلك جميعا يا رب العالمين. ثم أتى بحديث آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو عن شيخه هدبة بن خالد عن همام وهو ابن يحيى العوذي قال: حدثني أبو جمرة وهو نصر ابن عمران الضبعي عن أبي بكر ابن أبي موسى، يعني عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. فإذا كذلك هذه بشارة لمن صلى هاتين الصلاتين أن يدخل الجنة. في بعض الروايات: لا تمسه النار. هنا روى البخاري رواية إثبات دخول الجنة. طبعا رواية لا يدخل النار يعني فيها بشارة أكبر، رواية دخل الجنة يعني مآلا، ولو أنه دخل قبل ذلك إلى النار. أما رواية لا تمسه النار رواية فيها من البشارات ما هو أكثر. طبعا هذا الحديث رواه غير هدبة بن خالد من الناحية الحديثية. طبعا عفوا قبل أن نذكر الإسناد الآخر، لما سمي الفجر والعصر بردين؟ سميا بردين لأنهما في طرف النهار، الفجر والعصر بداية البرد لآخر النهار. الظهر تسمى الهجير، ويطلق أحيانا على الفجر والعصر العصران. إذا قيل العصران فهما الفجر والعصر. نعم. ذكر البخاري إسنادا آخر عن همام عن أبي جمرة أن أبا بكر ابن عبد الله ابن قيس، يعني الرواية الأولى رواية هدبة ابن خالد جاءت بلفظ عن أبي بكر ابن أبي موسى، وجاءت الرواية الثانية بلفظ عن أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس، وعبد الله ابن قيس هو أبو موسى الأشعري نفسه. فلما ذكر البخاري هذا الإسناد الآخر ليؤكد أن هذا هو حديث أبي موسى الأشعري. فهنالك بعض الروايات فيها عن أبي بكر ابن عمارة ابن رؤيبة، يعني عن صحابي آخر، فهنا ذكر أنه هنا عن أبي بكر ابن أبي موسى. وذكر كذلك إسنادا آخر في تأكيد هذا المعنى، وهو إسحاق ابن عن إسحاق ابن منصور عن حبان وهو ابن هلال عن همام إلى آخر الإسناد. حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فالأسانيد الثلاثة الأخرى جاءت لتوكيد هذا الإسناد، المعنى قد فرغنا منه إن شاء الله تعالى. الآن باب وقت الفجر. بعد أن ذكر فضل صلاة الفجر ذكر متى يكون وقتها، متى تبتدئ صلاة الفجر. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام كذلك هو ابن يحيى العودي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما أم كم بينهما روايتان؟ قال قدر 50 أو 60 آية. طيب لما ذكر البخاري هذا الحديث؟ ما الجواب؟ ويتكلم عن وقت الفجر. الجواب عن ذلك أن البخاري استدل بهذا الحديث ليبين أن أول وقت الصبح عند طلوع الفجر. كيف فهمنا هذا؟ لأنه عند طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب، لذلك قال كم كان بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 آية، يعني ما بين السحور إلى وقت أن صلوا كان قدر 50 آية. قال بعضهم يعني لعله بمقدار ما توضأ، مما يشير إلى أن وقت الصبح إنما يكون عند طلوع الفجر حيث يحرم الطعام والشراب. إذن معنى واضح، ربط بين السحور وبين الصلاة، حين انتهى من السحور بعد ذلك دخل في الصلاة. هذا المعنى الذي يريده البخاري. نعم. وطبعا تعلمون أنه كان هناك أذانان، أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. نعم. فأذان ابن أم مكتوم كان عند الفجر، وأما أذان بلال فكان قبل الفجر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بيّن فيه أنه إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ذكر البخاري الآن إسنادا آخر إلى الحديث. هنا ماذا تلحظون في الحديث؟ عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشير أن الحديث حديث زيد بن ثابت هو الذي رواه، وأنس رواه عنه. الآن انتبهوا، الحديث الذي بعده ذكر إسنادا بين فيه أن الذي روى الحديث أنس بن مالك نفسه، يعني اختلاف كثرة الأسانيد لحكمة للفتة علمية. قال البخاري حدثنا حسن بن الصباح قال أنه سمع روحا، يعني روح بن عبادة، قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قالوا نبي الله. فهذا الحديث فيه أن أنسا هو الذي روى الحديث، وفي الحديث الذي قبله فيه أن الذي روى الحديث زيد بن ثابت. هذا باب الصنعة الحديثية، يعني ومعرفة هل هو من مسند أنس أم من مسند زيد بن ثابت. نعم. فالحديث الثاني فيه أنه من أحاديث أنس، فهو يروي القصة، يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من السحور قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس، هنا دليل على أنه هو راوي الحديث، صحيح؟ قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. طيب من راوي الحديث فعلا، أنس أم زيد؟ في الحديث الأول زيد، وفي الحديث الثاني أنس ابن مالك. طبعا العلماء أرادوا أن يعرفوا فعلا من روى الحديث، أنس أم زيد. فقال العلماء، بعضهم قال إنه الحديث الثاني وهو يروي أنس، أكيد أنس رواه، طب ليه ما ذكر نفسه في المرة الأولى؟ أي نعم، العلماء أجابوا على ذلك بأجوبة. بعضهم قال ما ذكر نفسه تواضعا، يعني ما أراد أن يذكر نفسه، لكن بعض العلماء أجابوا بجواب آخر وهو أولى في الجواب، يعني هو هنا يفخر إن كان تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام. هنالك رواية عند النسائي وابن حبان وهي بهذا اللفظ، وهي تفسر لما لم يذكر أنس نفسه، لأنه هو لم يتسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فرواية النسائي وابن حبان لفظها عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا. طبعا أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجئته بتمر وإناء فيهما، وذلك بعدما أذن بلال، لأن أذان بلال كان بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال يا أنس انظر رجلا يأكل معي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يأكل معه أحد. قال فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة. إذن بذلك قالوا الجمع بينهما أن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك روى القصة زيد ورواها كذلك أنس ابن مالك، وأنس هو الذي أتى بزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الحديث الذي بعده وهو يروي سهل ابن سعد، طبعا شيخ البخاري في هذا الحديث إسماعيل ابن أبي أويس عن أخيه، أخوه هو عبد الحميد أبو بكر ابن عبد الله، متوفى 202، مر معنا في الدرس الماضي، عن سليمان وهو سليمان ابن بلال، عن أبي حازم وهو سلمة ابن دينار الأعرج، أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ماذا يدل الحديث؟ على أنه كان يصلي بعد الفجر بمقدار ما يتوضأ مثلا ويصلى ركعتي الفجر، يعني يدل على أنه كان يصلي بغلس، يعني بظلمة، ودل على هذا طبعا على أنه يبكر بالصلاة، يعني كل الأحاديث تدل على التبكير. كم كان بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية. طيب سيدنا سعد يقول كنت أتسحر ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة رسول الله، إذن كان يبكر بصلاة الفجر. وهذا فيه التصريح بحديث السيدة عائشة، وهو في الحديث الأخير تروي عائشة تقول كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، متلفعات يعني متلففات، متلفحات بمروطهن، المروط هي الأكسية من صوف أو أو خز، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، يعني يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني من الظلمة، ظلمة الفجر. إذن هذه الأحاديث كلها على ماذا دلت؟ على التبكير بصلاة صلاة الفجر. هذه الأحاديث كلها التي ذكرها حديث زيد بن ثابت ورواه أنس وحديث سهل بن سعد وحديث عائشة، كلهم ذكروا أن الصلاة بصلاة الفجر كانت على سبيل التبكير. طيب، هنا قول السيدة عائشة لا يعرفهن أحد من الغلس، من ظلمة الليل. هناك حديث عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، فهل بينهما تعارض؟ الحديث يقول ثم ينقلبن إلى بيوتهن، يعني يرجعن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلاس. وحديث أبي برزة كان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح طبعا، حين يعرف الرجل جليسه، ولا تعارض بينهما، لأن حديث أبي برزة قال حين يعرف الرجل جليسه الذي أمامه فهو ينظر فيه فيعرفه، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه يعرفه بعد أن يتفحص في النظر فيه. أما النساء فكنا من بعد لا يعرفنا من الغلاس، فهذا هو الفرق بينهما، النساء من بعد لا يعرفن من الغلاس، أما الرجل بالنسبة لجليسه هو يعرفه، ولذلك لا تعارض بين الحديثين، مما يدل على استحباب الصلاة في أول الوقت. طبعا حديث السيدة عائشة قبل أن ننتقل إلى الحديث الآخر الذي فيه أن الإسفار بالفجر أفضل، في حديث السيدة عائشة جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، صحيح؟ قالوا العلماء ومحل ذلك إذا لم يخشى عليهن أو بهن فتنة، إذا لم يخشى عليهن أو يخشى منهن فتنة فلا مانع من شهودهن صلاة الفجر في المسجد. طيب، الآن هناك حديث رواه أصحاب السنن وابن حبان وغيرهم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن حبان وغيرهما، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والإسفار طبعا أن ينتشر الضوء، يعني طبعا قبل أن تطلع الشمس لا شك في ذلك، فيا ترى أيهما أفضل، أن يصلي بغلس يعني بالظلمة، أم أن يسفر بالفجر حتى تنكشف الأشياء؟ هنا أخذ العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، وهذا هو شأن الفقهاء الذين يجمعون بين هذه الأحاديث التي يرى أن بينها تعارضا. ولذلك دائما أؤكد على هذه النقطة بأنه لا يمكن أن يؤخذ حكم شرعي من خلال حديث واحد، ولا بد من الجمع بين جميع الأحاديث التي تتعلق بالمسألة نفسها. نعم، فيا ترى أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهذا ذهب إليه فقهاء الكوفة يعني أصحاب أبي حنيفة، وروي عن علي وعن عثمان وعن ابن مسعود وطاووس ابن كيسان من التابعين بأن الإسفار بالفجر أفضل من أن يصلي بغلس. لذلك البخاري ماذا ذكر؟ الحديث الذي على شرطه أن يصلي بغلس، هذا الحديث ما ذكره البخاري أسفروا بالفجر، ذكره أصحاب السنن. نعم، طيب، بعض العلماء مثل ابن عبد البر مثلا تكلم في الحديث من جهة إسناده، قال هذا حديث رواه عاصم ابن عمر ابن قتادة وقد اختلف عليه فيه حديث أسفروا بالفجر، لذلك قدم عليه أحاديث البخاري التي فيها أن يصلي بغلس يعني بالظلم. بعض العلماء قالوا لا، هذا عاصم بن عمر قوي ومحتج به، فذهبوا إلى التأويل. كيف جمعوا بينهما؟ قال البعض الفقهاء مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم، قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإسفار أن يتبين الفجر ويتضح، يعني يتضح طلوع الفجر، فيكون نهيا عن الصلاة قبل وقتها. هذا المراد أسفروا بالفجر، يعني تيقنوا من طلوع الفجر. رد عليهم بعض العلماء، اسمعوا الحوار بين العلماء جميل جدا ويغني الفكر ويثري العقل ويوسع الأفق. نعم، رد عليه بعض العلماء قالوا لا، لم هذا المراد أنه أسفروا بمعنى تبينوا طلوع الفجر، لأن الحديث يقول فإنه أعظم للأجر، والصلاة قبل الفجر قبل الطلوع لا أجر فيها أصلا، لا تقع إلا أنها تعد نافلة. فإذا ليس المراد أسفروا بالفجر يعني التبين وتوضح وتوثق طلوع الفجر. جاء بعض الفقهاء الآخرين مثل الطحاوي، وهذا من على مذهب أبي حنيفة، قال المراد أسفروا بالفجر بمعنى ادخلوا في الصلاة بغلس وأطيلوا الصلاة حتى تنتهوا منها بالإسفار، فهو أعظم للأجر لأن صلاتكم صارت أطول، فلما صارت أطول صارت أعظم للأجر. وقد روي عن عمر أنه هو الذي مد القراءة في الفجر، ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ بسورة يوسف مثلا، وتبعه في ذلك عثمان بن عفان، كانا يقرآن بالصلاة بقراءة طويلة. كذلك ردوا على الطحاوي وغيره ممن قال هذا، قال ورد في الروايات الصحيحة مثل رواية السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بغلس وينقضي صلاته بغلس، بدليل حديث السيدة عائشة يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس، فكيف عم تقولوا أنه يطول الصلاة معنى ذلك حتى يسفر الوقت؟ إذا القضية مو سهلة يا جماعة، ما هيك؟ كيف بدنا نوفق بين الحديثين، حديث الصلاة بالغلس أو الإسفار؟ إجا بعض العلماء قال إذا الحديث الغلس هو الناسخ وحديث الإسفار منسوخ، الإسفار بالفجر، يعني جنح بعض المؤولين إلى إعمال النسخ. بعضهم قال لا، المنسوخ الغلس والناسخ هو والإسفار، والحقيقة ما حدا عنده دليل من هؤلاء مين الناسخ ومين المنسوخ، لكن كلها محاولات الجمع بين الأدلة. بعض الفقهاء قالوا هذا محمول على حال المصلين، فإذا تأخروا أسفرنا بالفجر فيكون أعظم للأجر لأنه بيكون الجماعة صارت أكثر. أي نعم، وقد ورد عن عمر، حتى يعني أحوال الصحابة كلها مدونة، ورد عن عمر أنه كان يغلس مرة ويسهر مرة، مما يشير إلى أنه كان يراعي حال المأمومين. فإذا هذا القضية بترجع لحال المأمومين. إمام أحمد بن حنبل نهى المسألة بهذه الطريقة، قال أحاديث التغليس أقوى. يعني شو معنى الكلام؟ أنه يا أخي أحاديث الإسفار صحيحة وأحاديث التغليس صحيحة، ولكن أكثر صحة وأكثر عددا، ففي حال التعارض بين الأحاديث التي قد تكون صحيحة يعمل بالأقوى منها. فإذا الإمام أحمد حسم المسألة بأن التغليس إنما هو أقوى إسنادا وأكثر عددا، وهذه هي خلاصة. طبعا نحن لو نكون نتكلم كلام بدرس عام ما نأتي بهذه التأويلات كلها، لكن باعتبار طلبة العلم يجب عليهم أن يعلموا كيف عمل الفقهاء وكيف اجتهدوا للتوفيق بين هذه الروايات المختلفة. نعم، والتي كما رأيتم كلها صحيحة، وإن كان بعضها أصح من بعض. انتهينا من هذه المسألة. ما هي ما بعدها؟ باب من أدرك من الفجر ركعة. هذا حديث يروي البخاري عن أبي هريرة، لكن من روى عن أبي هريرة؟ ثلاثة روى عن أبو هريرة: عطاء بن يسار وبشر بن سعيد والأعرج. الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز. نعم، روى عن أبي هريرة الثلاثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ما معنى أدرك الصبح؟ يعني أداء، يعني لو صلى ركعة وقام إلى الثانية فطلعت الشمس، كانت صلاته أداء أم قضاء؟ أداء. هذا هو المراد. لكن وهذا ينطبق على العصر كذلك، هذا الحديث إخواني رواه البخاري كذلك في باب من أدرك من العصر ركعة. تذكرون هذا؟ تذكرون ما هيك؟ لكن في نكتة حديثية أقولها لكم، بأن البخاري هنا ذكر هذا الحديث: وأوله من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. في باب من أدرك ركعة من العصر كانت رواية الحديث قدم فيها صلاة العصر على صلاة الصبح، فساقها بإسناد آخر البخاري. يعني هذه لطيفة حديثية، البخاري في ذاك الموضع ذكره من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هنا جاء بالرواية التي فيها تقديم الصبح، هذه يعني براعة حديثية، أي براعة من الإمام البخاري رضي الله عنه، أنه أتى باعتباره عم يتكلم عن صلاة الصبح، أتى بالرواية التي فيها ذكر صلاة الصبح أولا. نعم، لكن يقول العلماء أخواني الكرام: لا يجوز تأخير الصلاة عمدا إلى أن يقع بعضها خارج الوقت. يعني قد يقول قائل: عال ما دام إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، إمتى ما صلينا لا بأس. الفقهاء قالوا: لا يجوز تأخير الصلاة عمدا إلى أن يقع بعضها خارج الصلاة. يعني لو أدرك ركعة من العصر، ثلاث ركعات تقع بعد غروب الشمس، صحيح أنها وقعت أداء ولكنه أثم بالتأخير. وقد روى الشافعي في كتابه الأم عن أنس بن مالك، واسمعوا هذا الحديث، أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح فقرأ سورة البقرة. هلا لو إمام قرأ سورة البقرة ماذا نفعل به؟ نطلب إقالته على الفور. أي نعم، فقرأ سورة البقرة، فقال له عمر رضي الله عنه بعد أن يعني قضى الصلاة: كادت الشمس أن تطلع، لأن سورة بقرة جزئين ونصف تقريبا، ما هي جزئين ونصف، قديش بدهم قراءة؟ بدهم يعني قرابة ساعة، ما هي إذا كان يعني ساعة، وهو بين الفجر والطلوع الشمس حوالي ساعة وربع تقريبا. قال: كادت الشمس أن تطلع، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لو طلعت لم تجدنا غافلين، يعني ستجدنا مصلين في صلاة. يعني مما يشير إلى أنه متى ما أدرك ركعة قبل الفجر فقد أدرك الصلاة. طيب الآن، هل هذا ينطبق فقط على العصر والفجر أم ينطبق على جميع الصلوات؟ ينطبق على جميع الصلوات، ولذلك البخاري جاء بهذا الباب بعده، قال: باب من أدرك من الصلاة ركعة، يعني من أي صلاة، وليس بالضرورة من الفجر أو العصر. طبعا لما نص على الفجر والمغرب؟ الآن ما بدي أذكر الموضوع بتفاصيله، بس إشارة سريعة، لأن بعض الفقهاء يقول إذا صلى كان يصلي الفجر أو العصر، إذا كان يصلي الفجر أو العصر وطلعت الشمس أم غربت بطلت صلاته، لأنها وقعت في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه. طبعا هذا في بحث بين الفقهاء، لكن الحجة الأقوى هي هذا الحديث، أنه إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصبح، وفي رواية فليتم صلاته، فرواية فليتم صلاته دليل على أن الصلاة صحيحة وأنها لا تبطل. طيب نعود إلى الصلاة بشكل عام، من أدرك من الصلاة ركعة، ذكر هنا البخاري حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لو أدرك ركعة من الظهر، ركعة من المغرب، نعم ركعة من العشاء قبل دخول الوقت وقت الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة. لكن انتبهوا لها الرواية إخواني، هذه الرواية من أدرك ركعة التي ذكرها البخاري هنا، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أيدوها بالله إذا تريدوا، من أدرك ركعة من الصلاة، انتبهوا لها الرواية لعند مسلم، رواية عند مسلم، اي نعم، وهي برقم 607 ورقم الفرع 162، جاءت بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يعني جاءت بزيادة مع الإمام، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وطبعا هذه رواية من رواية يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري إلى آخر الإسناد. ثم ذكر الإمام مسلم رواة آخرين غير يونس ابن يزيد، كلهم رووه عن الزهري وليس فيه لفظ مع الإمام، وإنما في هذا اللفظ اللي عند البخاري: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب الأئمة وقفوا بقى مع رواية كذلك بدون يبحثوا فيها، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فهل معنى هذا أن المرء لا يدرك فضل الجماعة وثوابها إلا أن يدرك مع الإمام ركعة أم ماذا؟ هنا كذلك وقف العلماء عند هذه الرواية، فقال بعضهم بناء على هذا الحديث لا يدرك الجماعة بدون أن يدرك ركعة، قال آخرون وهم الأكثر قالوا يدرك فضيلة الجماعة إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، يعني إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة. وقالوا هذه الرواية رواية يونس بن يزيد، وخالفه كل من روى عن الزهري لم يزد هذه الزيادة، زيادة مع الإمام. وقال آخرون إن المرأة يكتب له ثواب الجماعة حتى لو جاء إلى المسجد فوجد الإمام قد سلم، يعني هذا يكتب له فضلا من الله. كيف؟ اسمعوا هذه الأحاديث التي سأنقلها لكم. قالوا هذا يقاس على من نوى أن يقوم الليل، ورد في الأحاديث أنه من عزم على قيام الليل ثم غلبته عيناه كتب له أجر قيام الليل، لكن كان عازم على القيام، مو قال أنا الليل حب أقوم على قيام الليل إن شاء الله وإن شاء الله ما فيه، إن عم هذا ما بيكون يعني عازم على قيام الليل، كان عازما عزيمة صادقة حقيقية، إن مربط الساعة وقال للناس يقضوا إلى آخره ثم غلبته عيناه هذا يكتب له ثواب الجماعة. قالوا هذا مثل من اعتاد على عمل خير، نعم، ثم عذر بسفر أو مرض كتب له أجر ما كان يعمل، ما قال في النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. قالوا وكذلك وبناء على هذين الحديثين هذين الأصلين وعلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا نوى أن يذهب إلى الجماعة وسعى إليها فعلا فجاء لقى الإمام سلم راحت عليه، فقد روى أبو داود برقم 564 والنسائي الجزء الثاني صفحة 111 من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها. ليه؟ لأنه طلع من بيته وخرج وعزم وسعى إلى الصلاة، وهذا لما فاتته الصلاة صار بالمرة اللي بعدها ماذا يفعل؟ يبكر إلى الصلاة. وأخرج النسائي كذلك في هذا الباب عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وروى أبو داود كذلك عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. لكن ابن رجب هنا في له قول يقول: لكن الشافعي والإمام أحمد، هذه قضية صحيحة، قالوا الجمعة بالذات صلاة الجمعة لا تدرك إلا إن أدرك مع الإمام ركعة، هذا معروف. نعم، فلو لم يدرك مع الإمام ولا ركعة فلم يدرك الجمعة، فينوي الجمعة ويصلي صلي الظهر. فاشترط الشافعي وأحمد وغيرهما من الفقهاء بأن الجمعة لا تدرك دون إدراك ركعة تامة، لأن الجماعة شرط لها، شرط للجمعة. فقال ابن رجب، وهذا مما يقوي القول، يقوي يعني ما جزم بذلك، بأن الجماعة أو كمال الجماعة لا تدرك بدون إدراك ركعة. الإمام مالك، نقول لكم سؤال الإمام مالك بمعنى الحديث أنه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، قال المراد أدرك يعني أحكام الجماعة من الفضل طبعا وسجود السهو وحكم الإتمام. ما معنى هذا الكلام؟ قال يعني لو جيت أنت صليت مع الإمام بالتشهد الأخير ما أدركت معه ولا ركعة، أي نعم، فسجد للسهو فليس عليك أن تسجد للسهو معه. ليه؟ لأنك ما أدركت مع الإمام ركعة. فأول الحديث بأنه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك أحكام الجماعة. اثنين، مثال ثاني، مسافر، المسافر إذا تم بمقيم يقصر أم يتم؟ يتم. فالإمام مالك بناء على هذا الحديث قال: لو دخل المسافر إلى مقيم وأدرك معه التشهد الأخير فله أن يقصر. ليه؟ لأنه لم يدرك ركعة. أما إذا أدرك معه ركعة فيجب أن يتم. شوفوا اختلاف فقهاء الله يرضى عنهم بهذه المسألة، أنه إذا أدركت ركعة أدركت الصلاة فيجب أن تتمها لأنك حكمه، أما ما أدركت الركعة فليس عليك أن تتم الصلاة. وهذه يعني بعض الأحكام التي ذكرها الفقهاء من هذا الباب. الآن باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. الآن كل هذه الأحاديث التي في هذا الباب فيها أن الصلاة بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قد الرمح ما حكمها؟ غير جائزة. هذه الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، هذان وقتان لا تجوز فيها الصلاة التي لا سبب لها. والنووي ذكر بأن الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذين الوقتين المنهي عنهما. طبعا بعض الناس قد يظنوا أنه قبل الشمس بشوي ما بيجوز الصلاة، لذلك حتى صلاة الصبح نفسها ما بيصليها، أو ما بيقول لك لحد حيأذن المغرب بيكون باقي دقائق ما بيصلي العصر. هذا كلام طبعا خطأ، فاتفقوا على وجوب صلاة الفرائض فيها، حتى لو أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. لذلك اسمعوا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. إذن هذان وقتان لا تجوز فيهما الصلاة. أما الصلاة التي لها سبب من النوافل، الفرائض تؤدى التي هي حاضرة، مثل تحية المسجد أو صلاة الفائتة، قضاء الفائتة أو سنة الوضوء، هل تجوز هذه الصلوات النوافل التي لها سبب بعد الصبح وبعد العصر؟ الجواب عن ذلك، هناك خلاف بين الفقهاء. الشافعي وأحمد وغيرهما قالوا طبعا منهي عن الصلاة في هذين الوقتين إلا الصلاة التي لها سبب، فإذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد. إمام أبو حنيفة وأصحابه ومن سار معه من الفقهاء قالوا لا، النهي يشمل حتى هذه الصلاة. إذن فالفقهاء على قولين بهذه المسألة، أبو حنيفة ومن كان معه قالوا بأن صلاة ولو كان لها سبب لا تصح في هذين الوقتين. أما الشافعي وغيره فقالوا بأن الصلاة التي لها سبب فتصلى. بما احتج الشافعي رضي الله عنه؟ احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر، فقالوا إذا كان قضى سنة فائتة فالسنة الحاضرة أولى، اللي هي دخول مسجد أو سنة الوضوء، نعم، أو قضاء فائتة، ويلحق بذلك ما له سبب من الصلوات. ثم ذكر البخاري، اسمعوا هذا الحديث، حديث ابن عمر قال، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ما معنى لا تحروا؟ يعني لا تقصدوا، تقصدوا الصلاة في عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس. أي صلاة؟ النافلة التي لا سبب لها، لا تقصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ ذكر حديث عمرو بن عبسة عند مسلم بأنه حينئذ يسجد لها الكفار، يسجد الكفار للشمس حين طلوعها وحين غروبنا، فنهينا نحن عن أن نصلي في هذين الوقتين، لأن الكفار حين يصلون في هذين الوقتين يكون سبب لغضب الله. قال: والمصلي يناجي الله، لذلك يجب أن تكون مناجاته حين يزول غضب الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه النفيس فتح الباري. إذن لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. والحديث الذي بعده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. كم وقت صار ممنوع الصلاة فيها؟ إذا بتاخذوا التفصيل الدقيق اسمعوا ويحمئركم هذا النص، حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحفظوا هذا النص: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. ما هو حاجب الشمس؟ طرف قرص الشمس، طرف القرص اسمه حاجب. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى يغيب قرص الشمس. لذلك العلماء قالوا معنى ذلك أن الأوقات التي حرمت فيها الصلاة أربعة هنا: بعد العصر إلى أن تغرب، وحين تغرب إلى أن تغرب تماما، وعند الفجر بعد الفجر إلى أن تطلع، وإذا طلعت إلى أن ترتفع قدر رمح، في روايات قدر نخلة، نخلة ورمح مثل بعضهم يعني، يعني نخلة ورمح هلا قديش من قدرهم لحنا اليوم؟ بحوالي ربع ساعة تقريبا، 10 دقائق ربع ساعة بتكون ارتفعت الشمس. فإذا 4 أوقات بعد الفجر حتى تطلع، وحين تطلع حتى ترتفع، والوقت الثاني بعد العصر حتى الغروب، وعند غروبها حتى تغيب، هيك أدق، عند غروبها حتى يغيب قرص الشمس. بعض العلماء تعرفوا شو قالوا؟ قالوا الأصل في النهي عند الطلوع وعند الغروب، حتى ترتفع وحتى تغيب، لأنها حينئذ يسجد لها الكفار عند الطلوع وعند الغروب. ونهي عن الصلاة قبل ذلك سدا للذريعة، يعني لئلا يتدرج الإنسان بالصلاة فيستمر به الحال إلى أنه يصلي عند الطلوع وعند الغروب. بعض العلماء رد هذا، قال لا، مسدا للذريعة، وإنما نهي عن ذلك نصا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. إذن هذا هو الباب كله من أوله لآخره، ولم نقف عند جزئياته، ولكن هذا هو معنى الباب بإجمال. في مسألة حديثية إلكم ياها لما لا؟ إلكم ياها؟ هي جميلة يا ما بشي، يعني اللي له رغبة بعلم الحديث والأسانيد جميلة جدا. هي الحديث الذي فيه عن ابن عمر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا لفظ. هذا الحديث ما هو إسناده؟ ارجعوا لإسناده إذا تريدوا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان عن هشام. من هشام هذا؟ وابن عروة، هشام ابن عروة، عن أبيه وعروة ابن الزبير قال: أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال يعني عروة: حدثني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. إذا النصان: لا تحروا بصلاتكم، وإذا طلع حاجب الشمس، كلاهما من حديث من؟ عروة عن ابن عمر، عروة ابن الزبير عن ابن عمر. شو قال البخاري الله يرضى عنه؟ شو قال بعدها؟ قرأوا تابعوا عبده روايته سترد برقم 3272 فيما بعد، لأن هذا الحديث في النهي عن لبستين وعن المنابذة والملامسة، وبعض هي مرت معنا اللباس تجي معنا. احنا عم نحكي الآن عن الموضوع تبع الصلاة الذي يخص الصلاة فقط. ليه قال البخاري تابعه عبده؟ يعني تابعه عبدته، يعني تابع يحيى بن سعيد القطان بأن الحديث من رواية هشام ابن عروة عن عروة عن ابن عمر. يعني شو بده معناته بالنتيجة؟ ليه؟ قال لأنه بعض العلماء أو كثير من المحدثين رووه من حديث عروة عن عائشة، قالوا هذا وهم، وهم من رواه من طريق عروة عن عائشة، والصواب أنه من حديث عروة عن من؟ عن ابن عمر، هذا هو الصواب. وهذه قضية حديثية رائعة جدا. وقال ابن رجب قال: أكثر من يقرأ الحديث لما بيقول عن عروة مباشرة بيسبق لسانه عن عائشة، لأنه أكثر روايات عروة عن من؟ عن عائشة. قال لك: لكن هذا الحديث من رواية عروة عن ابن عمر. لذلك التدقيق والتحقيق بهذه المسألة ذكرها البخاري بهذه الإشارات السريعة بهذا الحديث. الباب الذي بعده طبعا باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، نفس الموضوع. اي نعم، قبل غروب الشمس تحرم الصلاة، وقبل طلوع الشمس تحرم الصلاة. ولذلك حديث معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. قطعا معاوية الله يرضى عنه عم يخاطب ناس وجدهم يصلون ركعتين بعد العصر، فلما وجدهم كذلك خاطبهم بهذا وقال إنكم تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها. حديث معاوية دقيق، قال فما رأيناه يصليها. إذا كان معاوية ما رآه، هل معنى ذلك أن النبي لم يصليهما؟ قال ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين. لكن سيرد معكم الآن في مول اليوم الدرس القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، وكانت هاتان الركعتان سنة الظهر التي فاتته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها. تمام؟ لذلك هون حديث معاوية صحيح، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما. لذلك حملوا الجمع بين الحديث بأنه من رآه يصليهما لأن لصلاته سبب، أما الصلاة بعد العصر بدون سبب فليست واردة في هذا الوقت. نعم، في عندي قضية هون من أولى، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. هل ترى لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس فقط ما يتعلق بالفجر؟ هل المراد أنه بعد الصبح بعد أذان الصبح أم بعد صلاة الصباح؟ طبعا هذا المتبادر إلى الذهن أنه بعد صلاة الصبح، هذا بيتبادر لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. لكن بعض الفقهاء، وهذا روي عن عمر وعن عائشة رضي الله عنها، وهذا قال في الإمام مالك وأحمد، قالوا إذا لم يصلي الصبح بعد أذن الفجر ما صلى الصبح ولا صلى السنة، له أن يصلي الوتر إذا فاته، أو أن يصلي قضاء قيام الليل. متى؟ قبل صلاة الفجر. أي جميلة، أحيانا الواحد قد فوت الوتر وسيقظ، فله أن يصلي الصبح الوتر بعد الأذان وقبل صلاة الصبح. روي هذا عن عمر وعن عائشة، أي نعم، في صلاة قيام الليل، وإلى ذلك ذهب مالك في صلاة الوتر. أي نعم، ونص أحمد عليه في الوتر بأنه يصلي الوتر بعد الصبح لكن قبل الصلاة. أما إذا صلى الصبح فلا صلاة حتى تشرق الشمس، ليس مجرد الإشراق وإنما حتى ترتفع. طيب، انتبهوا لهذا الباب الأخير الذي مر معنا، قال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. ما مراد البخاري بهذا الحديث؟ من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، ماذا يريد البخاري منه؟ يريد البخاري أن هناك وقت آخر تحرم فيه الصلاة اللي هو عند الزوال، لكن بعضهم كان لا يرى هذا، لا يرى الصلاة عند الاستواء حراما، فلا يرى الصلاة تحرم إلا بعد الفجر وبعد العصر. هذا الذي يريده البخاري. شايف ذاك؟ شوفوا كلامه دقيق. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر وبعد الفجر. فإذا هناك طائفة من الفقهاء ومن الصحابة، أي نعم، لا يرون أن الصلاة تحرم عند الاستواء، وإلى هذا ذهب الإمام مالك. قال عند الإمام مالك الصلاة لا تحرم عند الاستواء. طيب إذا جينا لعند الإمام مالك قال له يا إمامنا ويا شيخنا، أنت رويت بالموطأ عندك من حديث الصنابحي، أي نعم، بأنه منهي عن الصلاة عند الاستواء، أنت رويت في الموطأ، فكيف أنت تقول وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار؟ فماذا فعل الإمام مالك؟ الإمام مالك رجح عمل أهل المدينة، فوجد أن أهل المدينة يصلون عند الاستواء، لذلك الإمام مالك لا يرى أن الصلاة عند الاستواء منهي عنها، والظاهر أن الإمام البخاري يرى هذا أيضا، لأنه ذكر هذه الروايات وما أشار إلى روايات النهي عن الصلاة عند استواء الشمس في كبد السماء، لذلك قال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، قال رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة، وروى هذا الحديث عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، هكذا ورد عن ابن عمر. لكن قالوا أحاديث النهي كثيرة، ولعلها ما بلغت هذه الأحاديث من لم يرى الحرمة إلا في هذين الوقتين. اسمعوا أحاديث النهي. حديث أولا عقبة بن عامر عند مسلم، وهذا الحديث يقول فيه عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، ومنها وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. ما المراد حتى تقوم قائم الظهيرة؟ يعني الاستواء، تصبح في كبد السماء حتى تميل. وحديث عمر بن عبسة عند مسلم أيضا، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى يستقل الظل بالرمح. ما معنى يستقل الظل بالرمح؟ يعني ما عاد يظهر الظل، صار الظل تحت الرمح. قال فإذا أقبل الفيء فصلي. نعم، هي دقائق يعني، أو يعني لحظات قريبة. وحديث أبي هريرة عند ابن ماجة والبيهقي بأنه نهي عن الصلاة قال حتى تستوي الشمس على رأسك، نعم كالرمح، فإذا زالت فصلي. والحديث الذي روى مالك من حديث الصنابحي. لكن مع هذا الإمام الشافعي ومن وافقه ماذا استثنوا من تحريم الصلاة في الاستواء؟ يوم الجمعة. فالشافعي ومن وافقه من الفقهاء قالوا يستثنى يوم الجمعة. طيب شو حجتك يا إمام شافعي إنه قلت يوم الجمعة يستثنى من النهي؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التبكير إلى الجمعة، وحث على أن يصلى في ذاك اليوم حتى يخرج الإمام إلى الخطبة، والإمام لا يخطر إلى الخطبة إلا إمتى؟ بعد الزوال. فمعنى هذا أنه يصلي حين الاستواء. فالإمام الشافعي ومن وافقه قالوا يستثنى من ذلك يوم الجمعة، فتجوز الصلاة فيه عند الاستواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام، وخروج الإمام لا يكون إلا بعد الزوال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.